أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. وقع الكلام بين الأعلام في أن متعلقات الأوامر والنواهي هل هي الطبائع أم الأفراد؟ وبداية لابد من توضيح المقصود من مصطلحي الطبيعة والفرد المأخوذين في عنوان المسألة، والتنبيه على أنه لا يقصد من الطبيعة والفرد ما هو المصطلح المنطقي في هذين اللفظين، حيث يراد من الطبيعة في اصطلاح أهل المعقول الماهية، والمراد من الفرد هو الوجود الخارجي المتشخص الذي تنطبق عليه هذه الماهية. فماهية الإنسان طبيعة من الطبائع، وزيد وعمر وبكر وخالد هي الأفراد، أفراد هذه الطبيعة. ليس المراد من الطبيعة والفرد هنا في هذا المبحث ما هو مصطلح أهل المعقول فيهما، وإنما المراد من الطبيعة والفرد الذي يقابل الطبيعة هنا مصطلح خاص بالأصوليين. فالمقصود من الطبيعة الماهية بقطع النظر عن العوارض اللازمة لوجودها من زمان ومكان ونحوهما، لأنكم كما تعرفون ما من طبيعة من الطبائع وما من ماهية من الماهيات إلا وهي إذا وجدت فلا بد ماذا؟ فلا بد لها من عوارض لازمة لوجودها، يعني لا بد أن توجد في زمان معين، في مكان معين، ضمن خصوصيات معينة. وهذه العوارض اللازمة لوجود الماهية واللي هي غير مقومة للماهية وخارجة عن حقيقة الماهية، هذه العوارض ماذا تكون؟ تكون لازمة لوجود وتحقق الماهية في الخارج. فليس الزمان مقوما لماهية الإنسان، ولا المكان مقوم لماهية الإنسان، ولا الطول المعين، ولا غير ذلك من الأمور مقوم لماهية الإنسان، إلا أن ماهية الإنسان إذا وجدت وتحققت في الخارج فإنها ماذا؟ لا بد أن توجد في زمان معين وفي مكان معين وبحدود معينة، إلى غير ذلك من ماذا؟ من المشخصات الخارجية والتي هي عوارض. بس نقول عوارض شو يعني؟ يعني ليست مقومة للماهية، لازمة لوجود الماهية وتحققها في الخارج. هذا هو المقصود من المشخصات الخارجية، عوارض لازمة لوجود وتحقق الماهية في الخارج. المراد من الطبيعة، الطبيعة بقطع النظر عن هذه العوارض اللازمة لوجودها. بعبارة أخرى، الطبيعة المطلقة من حيث ماذا؟ من حيث العوارض اللازمة لوجودها وتحققها في الخارج. والمراد من الفرد المقابل للطبيعة، المراد من الفرد الماهية المقيدة بتلك العوارض اللازمة لوجودها في ماذا؟ في الخارج. الماهية المقيدة بتلك العوارض اللازمة لوجودها في الخارج. فإذا يا إخوان، هل المقصود من الطبيعة والفرد في هذا المبحث، هل المقصود من الطبيعة الماهية وعالم التقرر الماهوي، ومن الفرد عالم الوجود والتحقق الخارجي؟ لا، كما هو مصطلح أهل المعقول لا. الطبيعة والفرد كلاهما المقصود منهما هو الماهية، غاية ما في الأمر. الطبيعة يقصد منها الماهية بقطع النظر عن العوارض اللازمة لوجودها في الخارج، والمقصود من الفرد هنا الماهية المقيدة بالعوارض اللازمة لوجودها في الخارج. طيب هنا بضعة أسئلة تحتاج إلى الإجابة عنها. السؤال الأول: لماذا ليس المقصود من الفرد الوجود الخارجي للماهية؟ ولماذا قلنا بأن مقصود الأصوليين من الفرد هنا المقابل للطبيعة الماهية المقيدة بالعوارض اللازمة لوجودها؟ بكل بساطة، لأنه لا يعقل أن يقع النزاع بين الأعلام في أن الأوامر هل هي متعلقة بالطبائع أم بالأفراد، بمعنى ماذا؟ بمعنى الوجودات الخارجية. ليش؟ لأن عدم تعلق الأوامر والنواهي بالأفراد بمعنى الوجودات الخارجية من الوضوح والبداهة بمكان، من الوضوح والبداهة بمكان. لا يعقل أن يكون هذا النزاع نزاعا في أن الأوامر هل هي متعلقة بالطبائع أو بالأفراد بمعنى الوجودات الخارجية، إذ من الوضوح والبداهة بمكان استحالة تعلق الأوامر والنواهي بالأفراد بمعنى الوجودات الخارجية. لماذا يا أخوان؟ لسببين. السبب الأول تقدمت منا الإشارة إليه في طيات الأبحاث السابقة، وهو أن الأمر والنهي والأحكام الشرعية بأجمعها توجد وتتحقق وين؟ في أفق النفس، وبالتالي فإنها لا يمكن أن تتعلق إلا بما هو موجود في أفق النفس. وما يقبل الوجود والتحقق في أفق النفس هو ماذا؟ هو الماهية، هو الطبيعة. أما الفرد بما له من وجود خارجي هل يقبل أن يوجد ويتحقق في أفق النفس؟ أبدا. لا يمكن للفرد الخارجي أن يتحقق في أفق النفس، وإلا ماذا؟ لزم انقلاب الذهن خارجا أو الخارج ذهنا، وانقلاب الذاتي محال. لذلك بما أن الأوامر والنواهي توجد وتتحقق في أفق النفس فإنها لا يمكن أن تتعلق إلا بما هو موجود ومتحقق في أفق النفس، والفرد الخارجي موجود ومتحقق في الخارج ولا وجود له ولا تحقق له في أفق النفس وفي وعاء النفس، فلا يقبل أن يكون متعلقا للأوامر والنواهي. هذا السبب الأول. السبب الثاني أيها الإخوة، أننا لو تنزلنا عن الإشكال الأول وقلنا بأن الأوامر والنواهي يمكن أن تتعلق بالأفراد الخارجيين يرد إشكال آخر. الإشكال الأول ماذا؟ الإشكال الأول أيها الإخوة مفاده امتناع تعلق الأوامر والنواهي بالأفراد الخارجية بالامتناع الذاتي، بالامتناع الذاتي. بعبارة أخرى، فرض تعلق الأوامر والنواهي بالأفراد الخارجية يستبطن في داخله ماذا؟ اجتماعا للنقيضين، أمر ونهي يعني موجود في أفق النفس، متعلق بالفرد الخارجي يعني ماذا؟ موجود في أفق الخارج لا في أفق النفس. فإذا الإشكال الأول الذي ذكرته لكم مفاده أنه يمتنع ذاتا تعلق الأوامر والنواهي بالأفراد الخارجي، وأن فرض تعلق الأوامر والنواهي بالأفراد الخارجي يستبطن في داخله تناقضا منطقيا واجتماعا للنقيضين. الآن أريد أن أتنزل عن الإشكال الأول، بالنهاية فرض المحال ليس بمحال. لو تنزلنا عن الإشكال الأول وقلنا بأنه يمكن ذاتا تعلق الأوامر والنواهي بالأفراد الخارجين، فإنه يرد إشكال آخر، وهو ماذا؟ أن هذا ممتنع وقوعا، على تقدير إمكانه ذاتا فهو ممتنع وقوعا. لماذا؟ لأن الغرض من تعلق الأمر أو النهي بالشيء ما هو؟ إيجاد الداعي لدى المكلف إلى الفعل أو إلى الترك. الغرض من تعلق الأمر بالشيء إيجاد الداعي إلى الفعل، والغرض من تعلق النهي بالشيء إيجاد الداعي إلى الترك. صلي، الغرض من تعلق الأمر بالصلاة إيجاد الداعي إلى فعل الصلاة في الخارج لدى المكلف. لا تشرب الخمر، الغرض من النهي عن شرب الخمر إيجاد الداعي لدى المكلف إلى ترك شرب الخمر خارجا. طيب، فإذا الغرض الداعي إلى الأمر والنهي هو ماذا؟ هو إيجاد الداعي لدى المكلف إلى الفعل أو الترك. فلو كان الأمر والنهي يتعلقان بالأفراد الخارجية للزم ماذا؟ للزم ماذا؟ للزم طلب تحصيل الحاصل. ليش؟ لأنه المفروض أن الأمر يتعلق بالفرد الموجود والمتحقق في الخارج. طيب شو الغرض من تعلق الأمر بالفرد الموجود والمتحقق في الخارج؟ إيجاد الداعي لدى المكلف إلى ماذا؟ إلى تحقيق الطبيعة وتحقيق الماهية وإيجادها في الخارج. مو المفروض أنه تعلق بالفرد الموجود والمتحقق، فيلزم من تعلق الأمر بالفرد الموجود والمتحقق طلب تحصيل الحاصل، أن يكون تعلق الأمر لإيجاد الداعي لدى المكلف إلى تحقيق ما هو متحقق وإلى إيجاد ما هو موجود. وهذا لغو لا يصدر من المولى الحكيم. لذلك مفاد الإشكال الثاني ماذا؟ الامتناع الوقوعي مو الامتناع الذاتي. هذا في طرف الأمر. في طرف النهي نفس الشيء. لو كان النهي يتعلق بالفرد الخارجي، يعني النهي عن شرب الخمر يتعلق بشرب الخمر الموجود والمتحقق خارجان، ما هو الغرض من تعلق النهي بشرب الخمر؟ إيجاد الداعي لدى المكلف إلى ماذا؟ إلى عدم فعل ما فعل. والمطلوب أصلا الغرض الداعي إلى جعل النهي ما هو؟ أن تبقى الطبيعة معدومة ولا تخرج من كتم العدم إلى حيز الوجود. فلو كان النهي يتعلق بالفرد الموجود يلزم له من ماذا؟ من النهي عن ماذا؟ عن شرب الخمر، لأن النهي يتعلق بالشرب الموجود، والغرض من جعله ماذا؟ أن لا يوجد الشرب ولا يتحقق، مع أنه لم يتعلق إلا بالفرد الموجود من الشرب. فإذا على كلا التقديرين يلزم، لو تنزلنا عن إشكال الامتناع الذاتي، يلزم من تعلق الأمر والنهي بالأفراد الخارجية ماذا؟ اللغو. فيكون تعلقهما بالأفراد الخارجية ممتنع وقوعا لو تنزلنا عن الامتناع الذاتي. وإلا الإشكال الأصلي ما هو؟ الامتناع الذاتي، لأن الأمر والنهي يوجدان ويتحققان في أفق النافس ولا يتعلقان إلا بما هو موجود ومتحقق في أفق النفس. في أفق النفس. واضح الكلام إلى هنا أيها الإخوة؟ لذلك، وهي نقطة مهمة أيها الإخوة، لأنه كثير من الطلاب المبتدئين ما يتبادر إلى أذهانهم للوهلة الأولى من عنوان هذه المسألة ما هو؟ أنه هل الأوامر والنواهي متعلقة بالطبائع أم بالأفراد الخارجين، مع أنه هذا ليس محل بحث وكلام بين الأصوليين. مقصودهم من الفرد ليس مصطلح أهل المعقول في الفرد وهو الوجود الخارجي الذي تتشخص به الطبيعة. مقصودهم من الفرد المعنى الذي أوضحته لكم، الماهية المقيدة بماذا؟ بالعوارض اللازمة لوجودها وتحققها في الخارج من زمان ومكان وغير ذلك. طيب، فإذا هناك نقطة حسمناها الآن في أثناء عرضنا وتحريرنا لمحل النزاع في المسألة، حسمنا نقطة مهمة وهي ماذا؟ أن الأوامر والنواهي لا يمكن أن تتعلق بالأفراد الخارجية. طيب، إذا حسمنا هذه النقطة بتجي عندنا نقطة أخرى يا أخوان، وهي أن الأوامر والنواهي كما أنها لا يمكن أن تتعلق بالأفراد الخارجية، كذلك هي لا يمكن أن تتعلق بالماهية بقطع النظر عن وجودها في الخارج. ليش؟ لأنه أمر المولى ونهيه إنما يتعلقان بالشيء بلحاظ ماذا؟ بلحاظ ما فيه من ملاك، صحيح أم لا؟ نحن كعدلية ألسنا قائلين بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد الكامنة في متعلقات الأحكام؟
بل
يعني إنما أمر المولى بالصلاة، ليش؟ لأن الصلاة فيها مصلحة ملزمة. إنما نهى المولى عن شرب الخمر، ليش؟ لأن شرب الخمر فيه مفسدة ملزمة. هذه المصلحة الملزمة والمفسدة الملزمة المقتضية للأمر بالشيء أو النهي عنه نعبر عنها بالملاك اللي هو كامن في متعلق الحكم. طيب إذا كانت الأوامر والنواهي تابعة للملاكات وللمصالح والمفاسد في متعلقاتها، ثبوتان، وإن كان في عالم الإثبات الأمر بالعكس، يعني نستكشف الملاك من تعلق الحكم الشرعي بالشيء، لأن الله أوجب الصلاة علمنا أن الصلاة فيها مصلحة ملزمة، ولأنه نهى عن شرب الخمر علمنا أن شرب الخمر فيه مصلحة ملزمة. ففي عالم الإثبات نستكشف من تعلق الحكم الشرعي بالشيء نستكشف وجود الملاك، ولكن في عالم الثبوت الأمر بالعكس، الحال بالعكس، يعني لأن الصلاة فيها مصلحة ملزمة أمر الشارع بها، ولأن شرب الخمر فيه مفسدة ملزمة نهى الشارع. طيب فإذا ثبوتان الأحكام الشرعية أليست تابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتها وللملاكات الكامنة في متعلقاتها؟ بل تابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتها. فإذا هذه الملاكات أليست بمثابة العلل لهذه الأحكام؟ بل هذه الملاكات هي بمثابة العلل لهذه الأحكام. ليش عم أقول بمثابة العلل؟ لأن العلة الفاعلة للحكم هي إرادة الله عز وجل، ولكن بالنهاية الله عز وجل لم يرد منا الصلاة جزافا، ولم ينهنا عن شرب الخمر جزافا، وإنما لعلمه بوجود مصلحة ملزمة في الصلاة ومفسدة ملزمة في شرب الخمر. فإذا هذه المصالح والمفاسد هي بمثابة العلل لهذه الأحكام. إذا اتضحت هذه المقدمة فإذا لا يمكن أن تتعلق الأوامر والنواهي بالطبائع بقطع النظر عن وجودها الخارجي. ليش؟ لأنه يا إخوان أنا بسألكم، الماهية مكمن المصلحة والمفسدة، مكمن الملاك، هل هو الماهية بقطع النظر عن وجودها في الخارج، أو الماهية بما لها من وجود وتحقق في الخارج؟ شو بتقولوا؟ الماهية بما لها من وجود وتحقق في الخارج. أنتم بتعرفوا أن الماهية بما هي وبقطع النظر عن وجودها الذهني أو الخارجي ليست منشأ لترتب الأثر. ما هو منشأ لترتب الأثر هو الوجود من ذهني أو خارجي. بسألكم سؤال، ماهية الصلاة بما هي وبقطع النظر عن وجودها في الخارج أو الذهن، هي اللي يترتب عليها الانتهاء عن الفحشاء والمنكر؟ هي اللي تتصف بالمعراجية وأنها معراج المؤمن؟ لا، هذه المصلحة الملزمة وهي الانتهاء عن الفحشاء والمنكر وهي المعراجية، مكمنها ماهية الصلاة بقطع النظر عن وجودها، ولا ماهية الصلاة بما لها من وجود وتحقق في الخارج؟ بما لها من وجود وتحقق في الخارج. حتى الصلاة بما لها من وجود وتحقق ذهني مكمن للمصلحة؟ لا، الصلاة بما لها من وجود وتحقق خارجي، هي مكمن المصلحة، هي مكمن الملاك. يا إخوان المفسدة الملزمة التي اقتضت النهي عن شرب الخمر ما هي؟ الإستار. هاي المفسدة الملزمة، هذا الأثر يترتب على ماهية الشرب بما هي وبقطع النظر عن وجودها في الخارج، أو على ماهية الشرب بما لها من وجود ذهني؟ يعني الآن أنت إذا تصورت شرب الخمر تسكر؟ لا، هذا الأثر يترتب على الماهية بما لها من وجود وتحقق في الخارج. فإذا بما أن علة ثبوت الأمر والنهي هو الملاك أي المصلحة والمفسدة، والملاك ومكمن الملاك هو الماهية بما لها من وجود خارجي، فهذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى أنه يستحيل أن يتعلق الأمر والنهي بالماهية بقطع النظر عن وجودها الخارجي، إذ يلزم من ذلك التفكيك بين ماذا؟ بين العلة ومعلولها. علة ثبوت الأمر والنهي الملاك، ومكمن الملاك عالم الوجود الخارجي. فإذا تعلق الأمر والنهي بالماهية بمعزل عن وجودها الخارجي، يلزم ماذا؟ يلزم انفكاك العلة عن معلولها، ويلزم أن يوجد الحكم ويتحقق من دون وجود وتحقق علته. الآن صرنا في وقت، من جهة أقمنا برهانا عقليا على أن الأوامر والنواهي يستحيل أن تتعلق بماذا؟ بالأفراد الخارجين. ومن جهة أخرى أقمنا برهانا عقليا آخر على ماذا؟ على أن الأوامر والنواهي يستحيل أن تتعلق بالماهية بمعزل عن وجودها الخارجي.
كيف العلامة؟ احنا اعتبرنا
هي
مش
علامة. ولكن تشترك مع العلل في ماذا؟ الحقيقي. في هذه الجهة يستحيل أن تنفك عن، يعني يستحيل وجود الحكم بلا ملاك. طيب كيف نجمع بين هذين البرهانين؟ ممكن أن يكون هناك برهانان عقليان تامان على أمرين، لا يخلو الواقع من أحده، على استحالة أمرين لا يخلو الواقع من أحدهما. إذا شو بصير؟ ارتفاع للنقيضين، الأوامر والنواهي، أو تتعلق بالماهية بقطع النظر عن وجودها الخارجي، أو تتعلق بالماهية بما لها من وجود خارجي. كيف يستحيل أن تتعلق بالماهية بقطع النظر عن وجود الخارجي، ويستحيل أن تتعلق بالماهية بما لها من وجود خارجي؟ الحق والإنصاف أن ثمة برزخا بين الأمرين. الأوامر والنواهي لا تتعلق لا بالماهية بما لها من وجود خارجي، ولا بالماهية بقطع النظر عن وجودها الخارجي، لأنكم عرفتم المحذور بتعلق الأوامر والنواهي بالماهية بما لها من وجود خارجي، وعرفتم المحذور بتعلقها بالماهية بقطع النظر عن وجودها الخارجي. الأوامر والنواهي تتعلق بالماهية بلحاظ وجودها الخارجي، لكن لا بلحاظ وجودها الخارجي الحقيقي، بل بلحاظ وجودها الخارجي الفرضي والتخيلي للآمر. وهذا المعنى هو الذي تساعد عليه المرتكزات العرفية والعقلائية في باب الأمر والنهي. بس المولى، خذوا أي مولى عرفي، المولى العرفي عندما يأمر عبده بالإتيان بالماء، هذه الماهية، ماهية الإتيان بالماء، هل يتصورها المولى بمعزل عن وجودها الخارجي ويأمر بها؟ لا. ليه؟ لأنه هذه الماهية بمعزل عن وجودها في الخارج ليس فيها أي مصلحة تدعو إلى الأمر بها، خالية من الملاك. طيب هل يأمر المولى بالإتيان بالماء الذي وقع من العبد وتحقق خارجا؟ أيضا لا، لأنه أولا أمره لا يمكن أن يتعلق بماذا؟ بالإتيان الخارجي. وثانيا لو تنزلنا وقلنا يتعلق بالإتيان الخارجي، تعلق أمره بالإتيان الخارجي طلب تحصيل الحاصل وله، فأيضا لا يمكن أن يتعلق أمر المولى بالإتيان الخارجي. فما الذي يحدث؟ المولى بعد أن يتصور ماهية الإتيان بالماء ويتخيل ويفرض وجود وتحقق هذه الماهية في الخارج، يدرك أن في وجودها وتحققها الخارجي مصلحة ملزمة له، فيأمر عبده بماذا؟ بالإتيان بالماء. فأمر المولى تعلق بماهية الإتيان بالماء، بس بماهية الاتيان بالماء بقطع النظر عن وجودها في الخارج أو بلحاظ وجودها الخارجي؟ بلحاظ وجودها الخارجي. بلحاظ وجودها الخارجي التحقيقي أو التخيلي الفرضي؟ ها، بلحاظ وجودها الخارجي المفروض والمتخيل للمولى، ويكون المطلوب من العبد أن يحقق هذه الماهية في عالم الوجود والتحقق الخارجي حقيقتان. هذه هي المرحلة البرزخية ما بين الأمرين، وبذلك لا يرد أي من المحظورين، لا أن الأوامر والنواهي تعلقت بالماهيات بقطع النظر عن وجودها الخارجي، ولا تعلقت بالماهيات بما لها من وجود خارجي، بل تعلقت بالماهية، تعلقت بوجود الماهية إذا صح التعبير الأوامر والنواهي، بس بالوجود التحقيقي أو بالوجود التخيلي الفرضي؟ بالوجود التخيلي الفرضي، اللي هو وين موجود الوجود التخيلي الفرضي؟ في أفق نفس المولى، مو في الخارج. حتى تقلي كيف يتعلق الأمر والنهي بما هو موجود في الخارج؟ الوجود التخيلي الفرضي عالمه وأفقه هو عالم وأفق نفس المولى. واضح الكلام إلى هنا؟ طيب إذا اتضحت هذه المقدمات، الآن نقول لكم شو يعني نرجع لنزاعنا الأصلي. قلنا النزاع الأصلي ما هو؟ الطبائع عن الأفراد. شو يعني الطبائع عن الأفراد؟ يعني هل الأوامر والنواهي متعلقة بالماهية؟ طبعا صار واضح الآن عند صاحب الكفاية، بس أقول بالماهية يعني بوجود الماهية، بس أي وجود؟ الوجود التخيلي الفرضي، مش الوجود الحقيقي. هل الأوامر والنواهي متعلقة بالماهية بقطع النظر عن العوارض اللازمة لوجودها، أو بالماهية المقيدة بالعوارض اللازمة لوجودها؟ كيف يعني؟ يعني لو فرضنا، شو يعني الأوامر والنواهي متعلقة بالماهية بقطع النظر عن العوارض اللازمة لوجودها؟ اللي بيقولوا بهذا المبنى بيقولوا يعني الأمر والنهي يتعلقان بالماهية ولا ينبسطان على العوارض اللازمة لوجود الماهية. فلو فرضنا من باب فرض المحال ليس محال، فلو فرضنا أنه يمكن إيجاد وتحقيق الماهية خارجاً من دون شيء من هذه العوارض اللازمة لوجودها، يعني يمكن تحقيقها لا في زمان ولا في مكان، فعند ذلك لو فرضنا أن هذا ممكن للعبد وفعل العبد ذلك لأجزأه ذلك ولكان ممتثلا للأمر والنهي. يعني المولى عندما يقول للعبد ائتني بماء، لو فرضنا من باب فرض المحال ليس محالا، لو فرضنا أن العبد يمكنه أن يحقق ماهية الاتيان بالماء وإحضار الماء من دون أن تكون هذه الماهية بتحققها الخارجي متشخصة لا في زمان معين ولا في مكان معين، يستطيع أن يحقق الاتيان خارج الزمان والمكان، وهذا محال، بس فرض المحال ليس محالا. لو فرضنا أن العبد يستطيع أن يحقق إحضار الماء خارج المكان والزمان وأحضر الماء لا في زمان ولا في مكان، بيكون امتثل الأمر أم لا؟ يكون قد امتثل الأمر وأجزأه ذلك. لماذا؟ بكل بساطة، لأن الأمر تعلق بالطبيعة. شو يعني بالطبيعة؟ يعني بالماهية بقطع النظر عن العوارض اللازمة لوجودها وتحققها في الخارج. أما عند القائلين بتعلق الأوامر بالأفراد، هل يكون مثل هذا العبد قد امتثل؟ لا يكون قد امتثل. لماذا؟ لأنه العوارض اللازمة للوجود الخارجي للماهية مقومة للمأمور به وداخلة في متعلق الأمر، فما لم يأتي العبد بها لا يكون ممتثلا للأمر. بالنهاية ماهية الإتيان بالماء من عوارضها اللازمة لوجودها الزمان والمكان، طبعا مو زمان معين ومكان معين، بل أزمنة مختلفة على نحو البدل وأمكنة مختلفة على نحو البدل، ولكن بالنهاية الزمان والمكان وغير ذلك من مشخصات الوجود الخارجي ماذا؟ مقومة للمأمور به وداخلة في متعلق الأمر، والأمر ينبسط عليها. لذلك لو قدر للعبد أن يحقق الماهية لا في زمان ولا في مكان لما كان ممتثلا. وضح الفرق بين القولين؟ طيب الآن بتقول لي عجيب، يعني هلأ ثمرت هذا البحث أنه لو قدر للعابد أن يحقق الماهية من دون مشخصاتها الخارجية يكون ممتثلا بناء على تعلق الأوامر بالطبائع، ولا يكون ممتثلا بناء على تعلق الأوامر بالأفراد. يعني شو هالثمرة الخيالية؟ شو هالثمرة الخيالية؟ أقول لا، الثمرة مو أنه العبد يكون ممتثلا لو قدر له، لو قدر للعبد أن يحقق الماهية بلا مشخصاتها الخارجية بناء على تعلق الأوامر والطبائع يكون ممتثلا، بناء على تعلقها بالأفراد لا يكون ممتثلا. لا، ليست هذه الثمرة. تظهر ثمرة هذا الباحث وين؟ عندما نصل إلى بحث اجتماع الأمر والنهي، وأن تعدد العنوان هل يكفي في رفع غائلة الاجتماع أو لا بد من تعدد المعنون. وهناك واحد من المبادئ التصديقية لمسألة اجتماع الأمر والنهي هذا المبحث. وهناك سيقول البعض أنه بناء على ما هو التحقيق من تعلق الأوامر بالطبائع وعدم انبساط الأمر على العوارض اللازمة للوجود الخارجي للنهي، فإنه ماذا؟ فإن من يصلي في الأرض المغصوبة يكون مطيعا وعاصيا في آن واحد، ولا تلزم ماذا؟ ولا يلزم محظور الاجتماع. فإذا المسألة مو أنه ثمرة خيالية، هذا المبحث مبنى من المباني التصديقية لمسألة ماذا؟ لمسألة الاجتماع، اجتماع الأمر والنهي، واللي هي من المسائل الأصولية العريقة والمغلة في القدم والمهمة في علم الأصول. عندما يصلي المكلف في الأرض المغصوبة فالأمر إنما تعلق بماذا؟ بالطبيعة الصلاطية، بقطع النظر عن العوارض اللازمة لوجودها واللي من بينها المكان. فلا ينبسط الأمر على المكان الذي وقعت فيه الصلاة. ليش؟ لأن التحقيق تعلق الأوامر بالطبائع. وهذا ينفعنا في مسألة ماذا؟ اجتماع الأمر والنهي كما سيأتي. واضح الكلام إلى هنا أيها الأخوة؟ هناك نكات أخرى تعرض إليها الماتن في الماتن نتعرض إليها أثناء التطبيق. طبعا قبل أن أنتقل إلى التطبيق، طيب ما هو متبنى الماتن في هذه المسألة تعلق الأوامر بالطبائع أو بالأفراد؟ تبنى الماتن ما ذهب إليه المشهور من أن التحقيق يقتضي أن الأوامر تتعلق بالطبائع لا بالأفراد. طيب دليله على هذه الدعوة، دليله على هذه الدعوة هو الوجدان. أننا إذا رجعنا إلى وجداننا، وإذا راجعنا المرتكزات العرفية والعقلائية في باب الأمر والنهي، نجد أن المولى عندما يأمر بطبيعة معينة يلحظ الطبيعة بما هي هي، وبقطع النظر عن عوارضها ومشخصاتها الخارجية. عندما يقول المولى لعبده ائتني بماء، كل ما يلحظه هو طبيعة الإتيان بالماء من دون أن يكون لا لحاظ المكان المعين ولا الزمان المعين ولا غير ذلك ماذا داخلا تحت لحاظه ودخيلا في غرضه. فعمد الدليل الماتن على دعواه الوجدان من جهة، وجدانه الشخصي من جهة، ومن جهة أخرى مراجعة المرتكزات العرفية والعقلائية في باب الأمر والنهي تساعد على هذا، أن الأصل الأول في الأوامر والنواهي أنها تتعلق بالطبائع، وأما تعلقها بالأفراد يعني كون العوارض اللازمة للوجود الخارجي للمهي داخل في متعلق الأمر ومقومة للمأمور به، فهذا يحتاج إلى مؤنة زائدة ولا يمكن البناء عليها، لا يمكن البناء عليها إلا مع وجود ما يدل عليها. وإلا مقتضى الأصل الأول في الأوامر والنواهي تعلقها بالطبائع لا بالأفراد. نطبق هذا القدر. قال: فصل. الحق أن الأوامر والنواهي تكون متعلقة بالطبائع دون الأفراد. صار واضح أن يكون المقصود من الطبيعة ومن الفرد، ما بدنا نوقع بالإيهام ونتصور أن المقصود من الفرد الفرد الخارجي. ولا يخفى أن المراد المقصود من هذا النزاع أن متعلق الطلب في الأوامر هو صرف الإيجاد، كما أن متعلقه أي متعلق الطلب في النواهي هو محض الترك. يا إخوان أرجو منكم الانتباه، لح يجي معنا ببحث النواهي. نحن ببحث الأوامر قلنا بأن حقيقة الأمر ما هي؟ الطلب، الطلب الإنشائي، واضح؟ طيب لح يجي ببحث النواهي أن حقيقة النهي ما هي؟ وهل أن النهي مغاير للأمر حقيقة، أو أن حقيقة النهي والأمر واحدة والاختلاف بينهما في المتعلق؟ هناك مبنيان فيما يرجع إلى حقيقة النهي. المبنى الأول أن حقيقة النهي مغايرة لحقيقة الأمر، فالأمر حقيقته طلب الفعل وإرادة الفعل، والنهي حقيقته الزجر عن الفعل وكراهة الفعل. فالأمر والنهي كلاهما يتعلق بالفعل، المتعلق واحد، والفرق بين الأمر والنهي في ماذا؟ في الحقيقة. حقيقة الأمر هي ماذا؟ الحمد لله رب صلى على محمد وآل محمد، يغفر الله لكم الحمد. حقيقة الأمر هي الطلب والإرادة. أما حقيقة النهي فهي ماذا؟ الزجر والكراهة. وبين الطلب من جهة والزجر من جهة أخرى والإرادة من جهة والكراهة من جهة أخرى تباين. فإذا بناء على هذا القول، الفرق بين الأمر والنهي في المتعلق أو في الحقيقة؟ في الحقيقة، المتعلق واحد. صلي يعني أطلب منك الصلاة وأريد منك الصلاة. لا تشرب الخمر معناته أزجرك عن شرب الخمر وأكره شرب الخمر. فصلي ولا تشرب الخمر كلاهما تعلق بماذا؟ بالفعل. غاية ما في الأمر، صلي طلب للفعل، لا تشرب الخمر زجر عن الفعل. فالفرق بين الأمر والنهي في الحقيقة ومتعلقهما واحد. إلى مبنى. المبنى الآخر اللي بيبني عليه صاحب الكفاية أن حقيقة الأمر وحقيقة النهي واحدة. الأمر حقيقته الطلب والنهي حقيقته الطلب. هو شو الفرق بين الأمر والنهي في المتعلق؟ متعلق الأمر ما هو؟ الفعل والإيجاد. متعلق النهي ما هو؟ الترك والإعدام. صلي يعني أريد منك إيجاب الصلاة، أطلب منك إيجاب الصلاة، والمطلوب هو صرف ماذا؟ صرف الإيجاد، وليس المطلوب هو إيجادات متعددة، بل صرف الإيجاد. صرف الإيجاد والإخراج من حيز العدم ومن كتم العدم إلى حيز الوجود، كما سيأتي تفصيله في أول بحث النواهي. طيب شو معنى لا تشرب الخمر؟ الزجر عن شرب الخمر؟ لا لا لا، الطلب أيضا والإرادة غاية ما في الأمر. المتعلق يختلف لا تشرب الخمر، يعني أطلب منك عدم شرب الخمر، ترك شرب الخمر. فحقيقة الأمر وحقيقة النهي واحدة، وهي الطلب والإرادة. والفرق بين الأمر والنهي إنما هو في المتعلق. متعلق الأمر هو الفعل، متعلق النهي هو الترك، هذا الذي يبني عليه المتن، هذا هو الذي يبني عليه المتن. طيب يا أخوان، أرجو منكم الانتباه. مسألة من المسائل المهمة التي يجدر الالتفات إليها هي هاي المسألة، إنه أحيانا كثير من الأحيان تحديد الفرق بين شيئين مهم لمعرفة منشأ الاختلاف بينهما في الأثر. رح أعطي مثال خارج عن موضوع البحث بس حتى تتوضح هاي الفكرة أكثر وأكثر عندكم. يعني مثلا كلكم تسمعون أنه في عندنا سنخان من الإرادة، إرادة تكوينية وإرادة تشريعية. شو الفرق الأساسي بين الإرادتين في الأثر؟ أنه بالإرادة التكوينية يستحيل انفكاك المراد عن الإرادة، بالإرادة التشريعية ماذا؟ لا يمتنع انفكاك المراد عن الإرادة. وأنتم بتعرفوا أن حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد، ما ممكن أن يكون هناك شيئان متماثلان من كل الجهات ويختلفان في الأثر. فهذا الاختلاف بين الإرادة التكوينية والتشريعية في الأثر مرد إلى اختلاف ماذا؟ إلى وجود جهة تغاير بين الإرادتين. لابد أن نبحث عن جهة التغاير المبررة لإمكان انفكاك المراد عن الإرادة في الإرادة التشريعية واستحالة انفكاك المراد عن الإرادة في الإرادة التكوينية. هنا يحتاج الإنسان إلى الدقة. التغاير بين الإرادتين التكوينية والتشريعية هل هو في الحقيقة والجوهر؟ يعني عندنا سنخان من الإرادة، إرادة تكوينية، وسنخ آخر من الإرادة، إرادة تشريعية مباينة ومغايرة في الحقيقة والجوهر للإرادة التكوينية. هذا مبنى، هذا مبنى. مبنى آخر بيقولنا الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية من حيث السنخ والحقيقة واحد، ما في بينهما اختلاف في السنخ والحقيقة. الاختلاف ماذا؟ في المتعلق لإرادة. الإرادة التكوينية تتعلق بفعل المولى نفسه، الإرادة التشريعية تتعلق بفعل العبد، بفعل الغير. الإرادة التكوينية بفعل النفس، الإرادة التشريعية بفعل الغير. ويرون أن هذا الاختلاف بالمتعلق كاف في ماذا؟ كاف في تبرير هذا الفرق بينهما في الأثر. البعض بيقول لا، الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية حقيقة وسنخا واحد ومتعلقهما واحد أيضا، والفرق بينهما في كيفية تعلق الإرادة بالمراد. وهذا الاختلاف في كيفية تعلق الإرادة بالمراد هو الذي يبرر استحالة الانفكاك في التكوينية وإن كان الانفكاك في التشريعية. لاحظوا كم مبنى؟ مبنى أنه الاختلاف بينهما في السنخ والحقيقة، مبنى متحدان في السنخ والحقيقة الاختلاف في المتعلق، مبنى اتحاد في السنخ والحقيقة وفي المتعلق، والاختلاف في كيفية التعلق. بالنهاية لابد من جهة مغايرة تبرر هذا الاختلاف في الأثر. فإذا كذلك هم بالنسبة للأمر والنهي. أيها الإخوة، إذا قلت لك إيتني بماء، العقل والعقلاء بماذا يحكمون؟ بأنه يكفي في امتثالك ماذا؟ أن تحقق فردا من أفراد الطبيعة في الخارج، صحيح أم لا؟ فلو حققت فردا واحدا وأتيتني بماء، يتحقق الامتثال ويسقط الأمر أم لا؟ يتحقق الامتثال ويسقط الأمر. فإذا بالنسبة للأمر يكفي في الامتثال صرف الوجود أو لا؟ يكفي صرف الوجود، ويتحقق الامتثال بالفرد الأول. طيب بالنهي، إذا قلت لا تشرب الخمر يكفي أن تترك فردا من أفراد شرب الخمر في تحقق في أن تمتثل النهي، أو لابد أن تترك جميع الأفراد العرضية والطولية؟ لابد أن تترك جميع الأفراد العرضية والطولية. فإذا يختلفان في الأثر الأمر والنهي أو لا؟ يختلفان في الأثر. العقل يحكم بتحقق الامتثال في الأمر بصرف الوجود، أما بالنهي لابد من ترك جميع الأفراد العرضية والطولية. هذا الاختلاف في الأثر معناته ماذا؟ أنهما متماثلان من كل الجهات، ولا هناك جهة فرق بينهما؟ كل ما بالعرض لابد أن يرجع إلى ما بالذات، هناك جهة فرق بينهما لابد أن نلتمسها. هل الفرق بين الأمر والنهي في الحقيقة والجوهر الأمر طلب وإرادة والنهي زجر وكراهة، أو أنهما متحدان في الحقيقة والجوهر والفرق بينهما في المتعلق كما يذهب صاحب الكفي؟ فالأمر طلب الفعل والنهي طلب والنهي طلب التارك. صاحب الكفي وتحقيق المسألة في باب النواهي، صاحب الكفي يرى أن الفرق بين الأمر والنهي في المتعلق، وأنهما من حيث الحقيقة والجوهر واحدة واحد. حقيقة الأمر والنهي هي الطلب، غاية ما في الأمر، الأمر هو طلب الفعل والنهي هو طلب التارك. فإذا عند صاحب الكفي قال لا يخفى أن المراد أن متعلق الطلب في الأوامر هو صرف الإيجاد. يا أخوان أي إيجاد هو متعلق الطلب بالأمر؟ الإيجاد الذي يتعلق به الطلب. يا أخوان بس بقيت نقطة واحدة بده، الإيجاد والوجود، الإيجاد والوجود ماذا؟ متحدان حقيقة، والفرق بينهما اعتباري كما تعرفون يا أخوان. الفرق بين الإيجاد والوجود هو الفرق بين المصدر واسم المصدر. الإيجاد والوجود حقيقة واحدة، إذا لوحظت منتسبة إلى فاعلها تسمى إيجادا، وإذا لوحظت بقطع النظر عن فاعلها تسمى وجودا. صحيح؟ في فرق بين إيجاد الإنسان ووجود الإنسان؟ لا، حقيقة ما في فرق. إذا لوحظت هذه الحقيقة منتسبة إلى الفاعل وهو الله تسمى إيجادا، إذا لوحظت بقطع النظر عن فاعلها تسمى وجودا. طيب بما أن الوجود والإيجاد متحدان حقيقة، قال متعلق الطلب في الأوامر هو صرف الإيجاد. أرجو منكم الانتباه، بالأمر الطلب يتعلق بالإيجاد الخارجي، تركت الإيجاد الخارجي يعني الوجود الخارجي، أو بالإيجاد التخيلي الفرضي، بالإيجاد التخيلي الفرضي، لأنه أثبتنا أنه لا يمكن أن يتعلق الأمر والنهي بالوجود الخارجي، هو صرف الإيجاد. طيب بالنواهي كما أن متعلقه يعني متعلق الطلب، فإذا حقيقة النهي ما هي؟ الطلب. ولكن متعلق الطلب في النهي هو محض الترك. أي ترك؟ الترك الخارجي ولا الترك التخيلي الفرضي؟ التخيلي الفرضي الموجود في أفق نفس المولى، لأن النهي لابد أن يتعلق بما هو في أفق نفس المولى. قال ومتعلقهما، عفوا، أن متعلق الطلب في الأوامر هو صرف الإيجاد، كما أن متعلقه في النواهي هو محض الترك. ومتعلقهما يعني ولا يخفى أن متعلقهما هو نفس الطبيعة المحدودة بحدود والمقيد بقيود تكون الطبيعة بها، أي بهذه الحدود والقيود، موافقة للغرض والمقصود. لأي غرض؟ لغرض الآمر والناهي ومقصوده. فإذا يا إخوان، كل حد وكل قيد له دخالة في غرض الآمر والناهي ومقصوده يكون ماذا؟ يكون داخلا في متعلق الأمر ومقوما للمأمور به. وفيما سوى ذلك، وما سوى ذلك من العوارض اللازمة لوجود الطبيعة في الخارج، فهذه كلها تكون ماذا؟ خارجة عن متعلق الأمر والنهي. لا يدخل في متعلق الأمر والنهي إلا كل حد وكل قيد له ماذا؟ له دخل في غرض الآمر والنهي ومقصوده. فإذا كانت الطبيعة بحد ذاتها وبحد نفسها وافية بغرض المولى ومقصوده، فعند ذلك العوارض اللازمة لوجودها الخارجي تكون داخلة في متعلق الأمر والنهي أو خارجة عن متعلق الأمر والنهي. خارجة عن متعلق الأمر والنهي. لذلك قال: من دون تعلق غرض بإحدى الخصوصيات اللازمة للوجودات. هاي الخصوصيات، هاي العوارض اللازمة للوجود الخارجي من زمان ومكان ونحو ذلك، ماذا؟ لا تكون داخلة في متعلق الأمر. يا أخوان بعطيكم مثال بالصلاة، صلاة الظهر. الزمان دخيل، بأي معنى دخيل؟ يعني وقوع الصلاة بين الحدين، بين الزوال والغروب، دخيل في غرض المولى ومقصود المولى، صحيح؟ فيكون داخلا في متعلق في ماذا؟ طيب، وإن كان دخيل الزمان هون دخيل على ماذا؟ دخيل في على نحو شرط الوجوب مو شرط الواجب، فدخلته بمعنى في كون الصلاة ذات مصلحة. الآن بعد أن دخل الوقت وصارت الصلاة ذات مصلحة، ما بين الحدين هل هناك زمن مخصوص له دخالة في مقصود المولى وغرضه، ولا في أي زمن وقعت الصلاة يتحقق غرض المولى ومقصود المولى؟ بين الحدين في أي وقت وقعت الصلاة؟ لأنه عندنا أفراد طولية من الزوال إلى الغروب، عندك 100 فرد صلاة للظهر. في أي وقت وقعت الصلاة يتحقق غرض المولى ومقصوده؟ فإذا هاي الأفراد الطولية للزمان، إذا بدنا نجزئ ما بين الزوال والغروب إلى 100 حصة زمنية، هاي الأفراد الطولية للزمان، هاي الخصوصيات الزمانية المتعددة، هل هي دخيلة في المأمور به وفي متعلق الأمر؟ لا، الأمر يتعلق بالطبيعة الصلاطية بقطع النظر عن ماذا؟ عن الخصوصيات الزمانية اللازمة لوجود الصلاة. كذلك من حيث المكان، المولى غرضه بأن تحقق الصلاة بين الحدين، هل هناك، طبعا أنت كعبد ممكن تحققها بالبيت، بالمسجد، بالفلات، خصوصية المكان إلى دخيلة في غرض المولى ومقصوده؟ لا، في أي مكان تحقق الصلاة ماذا؟ يمتثل أمر المولى. لذلك يتعلق أمره بالطبيعة الصلاطية بقطع النظر عن الخصوصيات الزمانية والمكانية اللازمة لوجود الصلاة وتحققها في الخارج. هذا ما يجده الآمر من نفسه. نعم،
وقت الفضيلة.
نعم، ها هذا صار له، ها هذا صار له دخالة بالأمر الاستحبابي. نحن عم نحكي الأمر الوجوبي. أنا لو صليت مولانا الصلاة قبل غياب الشمس بأربع دقائق يتحقق الغرض ويسقط الأمر ولا لا؟ ذات صار له دخالة بماذا؟ بزيادة الثواب. نحن عم نحكي الأمر الوجوبي يتحقق الغرض منه، انتهي. فالمأمور به هو الطبيعة بمعزل عن الخصوصيات الزمنية والمكانية اللازمة لوجود الصلاة وتحققها خارجا. قال: من دون تعلق غرض بإحدى الخصوصيات اللازمة للوجودات. يوضح، يقول: بحيث لو كان الانفكاك، أي انفكاك الطبيعة عنها، أي عن الخصوصيات اللازمة للوجود بأسرها، بأسرها يعني بأجمعها، لو كان ممكنا لما كان ذلك مما يضر بالمقصود أصلاً. هذا اللي قلته، لو أمكن انفكاك الطبيعة عن عوارض اللازمة لوجودها الخارجي لتحقق الامتثال من المكلف بناء على تعلق الأوامر بالطبائع. قال: كما هو الحال في القضية الطبيعية في غير الأحكام. في غير الأحكام شو قصده بالأحكام؟ الأحكام الشرعية، لأنه الأحكام الشرعية ليست من قبيل القضايا الطبيعية. تقدم معكم بعلم المنطق تقسيم القضية إلى كم قسم؟ 4 أقسام: شخصية، طبيعية، مهملة، ومحصورة. والأحكام الشرعية من أي قسم؟ من قسم القضايا، عفوا قلنا نحن بلي، من أي قسم؟ من قسم القضايا الشخصية الخارجية كما سنوضحه غدا. المهم أنه أنتم تستذكروا قسمة القضية إلى حقيقية وخارجية، وقسمتها إلى شخصية وطبيعية ومهملة ومحصورة. الأحكام الشرعية من قسم القضايا الخارجية منطقيا، وإن كان يعبر الأصوليون أن الأحكام الشرعية مسوقة على نحو القضايا الحقيقية، ولكن ليس مقصود من القضية الحقيقية ما هو مصطلح أهل المنطق، بل مقصود مصطلح أصولي يساوق القضية الخارجية في المنطق كما سأوضحه غدا. تتمة المطلب تأتي غدا، والحمد لله رب العالمين.